السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اهلا بكم في الحلقة الخامسة من رمضان، قرب يلا نقرب، الموسم الرابع اللي بعنوان عودة الروح. خلاص يا جماعة، النهاردة 27 رجب، اصبح امامنا اقل من 32 يوم على رمضان، يعني خلاص يا جماعة ما عادش الا شهر. اكبر مشكلة ان ناس كتير اكيد بيبقوا مبسوطين لما يسمعوا ان اكيد رمضان قرب وان شاء الله ربنا يعيننا ونحاول ان احنا نعمل طاعات وهكذا، وسط ما ناس قاعدة متحمسة وناس بتجدد في ايمانها وبتحضر في جداولها، لان في شباب وبنات كتير جدا بيعانوا من مشكلة تانية خالص. شباب يمكن قربوا من ربنا سبحانه وتعالى كتير في ايام قبل كده، واجتهدوا في رمضان كتير قبل كده، وليهم ذكريات قوية قوي مع رمضان، بس للأسف بعدوا واثقلتهم ذنوبهم، واول ما نقول لهم يلا جماعه رمضان قرب يلا نقرب يقول لك بس انا مش عارف، انا مش قادر، انا حاسس ان انا عندي عجز عن ان استعد، حاسس ان انا عندي كسل. فالحلقه دي يا جماعه احنا عاملينها مخصوص حلقه شبابيه مميزه مع اخويا وحبيبي استاذ حسام الغزالي. ازيك يا باشا؟ ربنا يا رب يتقبل منا ومنك يا رب ان شاء الله. وباذن الله يا جماعه يعني هيكون الحلقه دي فيها يعني روح مميزه ان شاء الله ومختلفه باذن الله. ان شاء الله هنكون معاكم نص ساعه، وبعدها ان شاء الله هنستقبل اسئلتكم لايف ونرد عليها ان شاء الله. فهنبدا دلوقتي ان شاء الله مع حبيبنا حسام الغزالي ونشوف وجهه نظره في الموضوع اللي هنتكلم عنه ده. ازيك يا شيخ؟
ازيك يا حضرتك؟ جزاك الله خير، ان شاء الله ان احنا نكون طالبين معاك يا دكتور اللايف،
حبيبي ربنا يبارك فيك،
تكون حلقه مميزه ان شاء الله. زي ما احنا كنا بنتكلم في قضيه الكواليس والتحضير، ان احنا محتاجين ان احنا ان شاء الله باذن الله يكون في جوانب كتير في مساله العلاج، عشان ان شاء الله الناس تبدا تستثمر لحظات الفطور ان شاء الله باذن الله ان هي تكون استثمار ايماني في رحله السير الى الله عز وجل. لكن سبحان الله، وحضرتك بتتكلم يعني تذكرت كده الاثر بتاع جاريه خالد الوراق، كانت شديده الاجتهاد في العباده، فدخل عليها ذات ليله وقال لها ان الله رفيق ويقبل اليسير من العمل.
سبحان الله.
فنظرت اليه وقالت اني لو امل من الله امالا عظيمه، واني لاعلم ان في كرم الله مستغاث لكل مذنب او مقصر، ولكن يا خالد كيف لي بحسره السباق؟ فنظر اليها وقال وما حسره السباق؟ قالت غدا يوم الحشر، غدا يوم الحشر اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وركب الابرار نجائب الاعمال، ثم عبروا الصراط مع المشتاقين ووصلوا الى ربهم مع المحبين، وخلفت انا مع المذنبين والمقصرين. يا خالد وعزة سيدي لا يسبق مجتهد مجتهدا أبدا. ثم بكت وقالت يا خالد لا يقطعك عن الله قاطع. سبحان الله، من أعظم القواطع في رحلة السير إلى الله عز وجل هو قاطع الكسل، آفة الكسل، والآفة دي من خطرتها النبي صلى الله عليه وسلم, استعاذ منها في حديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
هو ده فعلا الحديث ده يا جماعة، يعني من خطورته. دلوقتي في أدعية كتير رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بيها، إنما أدعية نادرة ومحدودة هو اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من سنته وأمرنا إن احنا نقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء. منها هذا الدعاء الخطير اللي عايزين يا جماعة نتدبر فيه كويس قوي ونعيش معاه، وهو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعه.
صلى الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاذكار اللي عملنا اللي علمها لنا فيه اذكار الصباح والمساء، اللهم اني اعوذ بك، ونعد مع بعض يا جماعه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين او ضلع الدين وقهر الرجال. ثمان امور اخطر من بعض يا جماعه. كنت قلت لكم بعض الناس المتابعين ان شاء الله باذن الله من اهميه هذا الدعاء. باذن الله ان شاء الله الموسم الثاني من برنامج همه ان شاء الله هيكون بيتكلم كامل في التدبر في هذا الحديث وهذا الدعاء، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. لانه زي فعلا يا شيخ حسام، من اكتر الحاجات اللي بتعطلك ناس كتير جدا، اغلب الناس اللي معانا في ويتو الله والناس اللي متابعيننا نفسه ان هو يحفظ قران، ولكن للاسف بيكسل كتير. حد يبقى نفسه ان هو يخلص كورس معين او مساق معين في العلم الشرعي بدا فيه واشترك فيه وكان متحمس جدا جدا في الاول ولكن ما كملش. كان رمضان اللي فات كان متابعنا في رمضان قرب الموسم الاول والموسم الثاني والموسم الثالث وبيجتهد ويبقى مجتهد جدا في اول رمضان ولكن ما يكملش. طب ايه السبب؟ عايزين يا جماعة نتدبر في ربط التمن أمور دول ببعض. إحنا خدنا النص، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، كان قبلها إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الاكتئاب والبؤس. الاكتئاب يا جماعة بيشل فعلا. الاكتئاب مش مجرد إن واحد زعلان شوية، لا، الاكتئاب مرض اسمه ديبريشن فعلا، ليه أعراض بتأثر على الجسم وعلى الصحة وعلى النشاط. الاكتئاب بيشل بل بيقتل فعلا. أغلب العلاجات الحديثة للاكتئاب حاليا مش العلاج الدوائي على قد ما حاجة اسمها السايكوثيرابي، يعني العلاج السلوكي. ومن أقوى العلاجات والله يا جماعة هو العلاج الإيماني والعلاج الروحاني. إنك لازم نتعلم مع بعض إزاي إنك تستعين بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز وتكافح هذا الهم وهذا الحزن. ونلاقي ان حتى في السنة دعاء كشف الهم والحزن اللي هو زي ما احنا عارفين، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن إيه بقى اللي هيجلي الحزن ده؟ أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فهي دي كان النقطة اللي احنا هنتكلم عليها. طيب عاوزين حضرتك تكلمنا شيخ حسام عن خطورة موضوع الكسل والعجز وإزاي ممكن يعطلني عن خير كبير في طريق سيري إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب إحنا قبل ما نتكلم في النقطة دي يا دكتور محمد، لأن فعلا نقطة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة في رحلة السير إلى الله عز وجل، عايزين نظبط الدنيا كده بضبطين. أول حاجة المعنى ده أو الحديث اللي أنت ذكرته اللي هو تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن ومن العجز والكسل إلى آخر الحديث اللي حضرتك ذكرته، حديث في بالمناسبة في البخاري. هذا الحديث الصحابة تعلموا ده من النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن سيدنا مثلا عبد الله بن عباس كان يكره أن يقول إني كسلان. تخيل
يعني حتى الكلمة نفسها
بالضبط ده بيأثر على نفسية السائر إلى الله عز وجل. بل الأعظم من كده الأثر بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان جاءه مرض فكان يبكي واشتد في البكاء، فحينما عوتب في ذلك قال والله إني لا أبكي من أجل المرض ولكني أبكي لأنه جاءني وقت فترة أو وقت كسل، وكان نفسه يجيله وقت اجتهاد عشان ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الأثر أو يكتب له الثواب اللي كان بيعمله وهو مقيم صحيح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقطة مهمة جدا في قضية التوازن بقى التربوي من باب الأمانة الدعوية والأمانة التربوية في الطرح قضية آفة الكسل أو مقاومة الكسل، هي قضية إن من الطبيعي جدا يا دكتور زي ما حضرتك عارف في رحلة السير إلى الله عز وجل حدوث فتور للعبد السير إلى الله عز وجل، ودي من طبيعة النفس البشرية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أصل للأصل ده فقال إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وفي رواية إن لكل عامل شرة. وفي هذا الحديث يقول ابن القيم في مدارج السالكين لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم. والأصل بقى والدنيا هي قضية المعالجة زي ما حضرتك بتقول، إن في نوعين من الناس. شخص لما بيجي عايز يعالج قضية آفة الكسل هو عنده رؤية منضبطة في قضية الكسل والتعامل مع النفس فضلا عن التعامل مع الطاعات في رحلة السير إلى الله عز وجل. وشخص تاني زي ما حضرتك بتقول بيكتئب، بيقعد يقول كلام سلبي، أنا مش قادر، أنا مكسل، أنا مش عارف أتغير، أنا، فبالتالي بيأثر على نفسيته في رحلة السير إلى الله عز وجل. هو ده زي ما حضرتك ذكرت أثر سلوكي سلبي في رحلة السير إلى الله. عشان كده احنا عايزين النهاردة إن شاء الله نستثمر لحظات الفطور ولحظات الكسل إن هي تكون فترة استراحة إيمانية لالتقاط الأنفاس الإيمانية مرة أخرى في رحلة السير إلى الله عز وجل. بل نحقق من خلال استثمار الأوقات دي يا دكتور زي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده في الكواليس، استثمار الأوقات دي إن احنا نحقق من خلالها مقامات إيمانية عالية في رحلة السير إلى الله ما كناش بنعملها وأعمال جديدة علينا ما عملناهاش قبل كده في قضية استثمار الكسل.
تمام. لما نقعد برضه يا جماعة اللي احنا عاوزين نتكلم فيها يعني من الآيات اللي بترعبني أنا شخصيا نقطة ارتباط الكسل بالنفاق. ودي نقطة خطيرة جدا
طبعاً.
الناس معتقدة ان الكسل يعني موضوع ان انا يعني مكسل شوية او مش قادر ان انا اعمل حاجة او يعني همتي واطية شوية في ان اعمل حاجة معينة. الفكرة ان ربنا سبحانه وتعالى تعامل مع الكسل تعامل شديد جدا وربط وصف الكسل والكسالة كثير للمنافقين واذا قاموا للصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس حتى لما يطلب منهم ان هم ينفروا لما يتثاقلوا يعني حتى مش كسلوا ده قام بس تثاقل بس وهو بيقوم عوتب على ذلك. كنت قريب كنت عامل لايف عن آية معينة كنت بقول انها بالنسبة لي انا شخصيا وانصح بها كل المشاهدين انها آية قاتلة للكسل فعلا. كلنا عارفين الآية الأولانية وسمعينها كتير لكن الآية التانية بقى ما بتذكرش كثيرا رغم إنها شديدة جدا. الآية الأولانية طبعا في سورة التوبة الآية الكاشفة للمنافقين رب سبحانه وتعالى هو بيقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. شوف اللفظ عامل إزاي مش تثاقلتم لا اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية دي احنا سمعناها كتير عايزين نقرأ بقى الآية اللي بعدها. طيب أنا كسلان يا عم خلاص أعمل إيه يعني إيه اللي يحصل يعني لو أنا ما نفرتش يعني. شوفوا المفاجأة بقى يا جماعة والوعيد في الآية اللي بعدها قال الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. عقوبتين من أشد ما يكون للإنسان الكسول المتثاقل اللي بس هو بينزل يصلي في الجامع بس كل شوية بيقوم هبطان شوية هو بيقرأ ورده فبس تقيل عليه شوية فما بالك باللي بينام على الصلاة فبالك باللي بيترك ورده. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الوعيد بأمرين أشد من بعض أولا عذابا أليما عذاب أليم دي نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. النقطة اللي بعد كده يستبدل قوما غيركم أكبر عقوبة ممكن يعاقب بيها العامل في دين الله يا جماعة. ممكن واحد بعيد عن ربنا ما يحسش بيها قوي إنما عقوبة الاستبدال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ربنا سبحانه وتعالى استعملك في طاعة معينة ويسر قلبك لطاعة معينة تيجي تتثاقل عليها أبشر بالحرمان منها وأبشر بالاستبدال منها. فرجاء يا جماعة وأنا بختم الجزء ده إنك أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في طاعة أنت شخصيا ربنا فتح عليك بدعوة الناس اللي معانا هنا في الاستوديو ربنا فتح عليهم بنعمة استعمال في تصوير تبقى متثاقل على هذا الأمر وبتتقل عليه لا الله عزيز وأنت تتعامل مع رب عزيز حتى في تعاملك مع كتاب الله في الحفظ إن وإنه لكتاب عزيز. فلو لم تحترم هذه العزة وتأخذها بحقها أبسط عقوبة هتقتلك في هذا الأمر هي عقوبة الاستبدال. فنسأل الله الاستعمال وعدم الاستبدال أبدا.
سبحان الله الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيذكرني بأثر الحسن عندما قال لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه أبدا. سبحان الله ده بيعكر صفو العلاقة بين العبد السائر إلى الله عز وجل وبين الله في هذه الرحلة التي ينبغي أن ينتبه إليها العبد السائر إلى الله عز وجل لهذه الآفات حتى لا يستبدل زي ما حضرتك ذكرت حتى لا يعني يقام عليه أمور وعقوبات هو في غنى عنها في رحلة السير إلى الله عز وجل. ولكن ما تيجي بقى دلوقتي بقى دكتور إن شاء الله بإذن الله نبدأ نتكلم مع الناس خلاص إزاي بقى نبعد عن قضية الاستبدال إزاي نقاوم آفة الكسل إزاي يبقى عندنا حصن من هذه الآفة الخطيرة وهذا العجز اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ عنه في رحلة السير إلى الله عز وجل.
علاجات عملية بقى
حاجات بقى عملية بحيث إن إحنا خلاص إحنا بفضل الله عز وجل لو هنقعد نتكلم في التأصيلات يعني جزاك الله خيرا هتذكر من الآيات ومن الأحاديث اللي احنا ممكن مش عايزين بقى نص ساعة احنا عايزين 3 4 5 ساعات عشان نبدأ نتكلم
احنا عايزين فعلا تكون اغلب الحلقة حاجات عملية دلوقتي تقريبا عدى 14 دقيقة
كويس
ان شاء الله يكون كل الباقي علاجات عملية قوية جدا
ممتاز.
انا اول حاجة عايز اذكرها يا جماعة في نقطة العلاجات ان اول حاجة ادراك حقيقة المعركة. اخويا حسام الغزالي ليه يا جماعه تسجيل حلو قوي يا ريت لو انتوا تسمعوه على ساوند كلاود اظن كان في رمضان قرب برضو تقريبا
الموسم الاول
اسمه الحرب على الكسل وطبعا في كتاب رائع لدكتور خالد ابو شادي اسمه الحرب على الكسل كان في وصف جميل قوي يا ريت برضو لو تلمح عن جزء منه بازاي انها فعلا معركه يعني حتى الحلقه الاولى ان شاء الله من الموسم الثاني عن حقيقه وصف المعركه ازاي كميمنه وميسره وقلب ان انت فعلا
في معركتك مع الكسل انت في معركة حقيقية مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء. فأنا أول حاجة هذكرها في العلاج الأول كعلاج نبوي ثلاثي لهذا الأمر، وأخويا حسام يكمل حديث جميل قوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه علاج ثلاثي يومي لكل واحد فينا اللي بيفرق ما بين إنسان بيقوم الصبح خبيث النفس كسلان، واحد تاني بتلاقيه بيقوم نشيط. يعني مين يا جماعة من الناس اللي سمعيننا الوقتي ويكتبوا لنا حتى في الكومنتات وإحنا نشوف مين هنا يا جماعة بيقوم نشيط النفس وبيبقى قوي جدا وحاسس إنه متحمس يدوس واحد، ومين بكل صراحة يا جماعة مهما نام كتير جدا يحس إنه بيقوم كسلان وتعبان ومهما نام قايم تعبان. ها اللي بيقوم نشيط يكتب واحد واللي بيقوم كسلان يقوم اتنين. بكل صراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة قال لنا على حديث أكثر من رائع فيه علاج ثلاثي لهذه لهذا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة يا جماعة دينية رائعة لازم نؤمن بيها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم. وشوف يعني معلش في اللفظ عذرا في اللفظ، يعني بيربط على أفاك. الشيطان بيعلم عليك على كل واحد فينا، بيعلم على أفاك كل ليلة ثلاث عقد. خلاص كل عقدة بيقول لك فيها عليك ليل طويل فارقد، اللي هو موضوع مثلا الفجر دلوقتي مثلا الساعة 4:05 مثلا ولا حاجة، فانت تقوم الساعة 3:30 يقول لك يا عم ده لسه نص ساعة والراجل اللي تحت هيقيم بعد نص ساعة، ده احنا يا باشا ده احنا الساعة دي نحلم فيها حلمين ثلاثة، ده احنا بص نام انت وانا اصحيك. فتحس ان بيقول لك كل واحدة من دول والله تحس انك بتسمعها كده
عارفه
ده لسه بدري يا رايق عليك ليل طويل فارقد. طب ايه الحل يا رسول الله؟ شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ازاي نفك بقى التلات عقد دول. قال لك فاذا هو قام فذكر الله اتفكت عقدة من دول، يبقى اول حل عمل ايه؟ الذكر. اكبر حاجة بتطعن الشيطان في مقتل يا جماعة هي الذكر. اي انسان عنده كسل عايز يطعن الشيطان في مقتل يكثر من الذكر، المكثر من الذكر لا سبيل للشيطان اليه. فاول حاجة ايه؟ الذكر. طيب فاذا قام فتوضأ تتفك الايه؟ العقدة التانية. يبقى كواجب عملي عايزين نقوله للناس دلوقتي يطبقوه، اي حد يلاقي نفسه صحى قبل الفجر بشوية او احيانا والله تلاقي حد صحى على الاذان برنامج المؤذن ولا برنامج الصلاة الان ولا اي حاجة قام على الاذان، بس يقول يا عم النص ساعة بس ناخد سنوز كده غفوية بسيطة ونيجي عليك ديل طويل فارخد، بيقول لك اعمل ايه؟ كحل عمل النبي صلى الله عليه وسلم قاله اذكر الله. يعني مثلا حتى استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله، الذكر ده هيقلل ضغط الشيطان عليك وده حل عملي. ثم قوم اتوضى على طول. يا عم ده لسه بدري، قوم يا عم اتوضى. خلاص طيب بعد ما تقوم تتوضى كده تتفك العقده الايه الثانيه. فلو قام بقى وصلى الفجر خلاص تتفك العقده الثالثه ويصبح نشيط النفس. هي ده يا جماعه سر المتعه والنشاط والحماس اللي كل واحد مننا بيحسه بعد ما يصلي الفجر في المسجد من الرجال، او بعد ما تصلي الفجر في اول الوقت في غرفتها من النساء. والا اللي سمع الاذان ونام وقال لك انام وراح وسمع الاقامه ومش قادر ونام مهما نام ونام يا عم 10 ساعات كمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والا قام خبيث النفس كسلان. فده علاج ثلاثي. رقم واحد يا جماعة
الذكر،
الذكر. ها رقم اتنين الوضوء، رقم تلاتة الصلاة.
الجزئية ده يا دكتور هي بتربط قلب العبد السائر إلى الله عز وجل بالله. ذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ إنما قال له يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله الحديث بتاع اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، حتة إن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتستعين بالله ويكون قلبك على طول حاضر في ذكر الله عز وجل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بقى لما جم يتكلموا في قضية العجز والكسل قال إن العجز عندنا على نوعين، عجز تحصيل وعجز استعانة. عجز التحصيل اللي انت تحصل الاسباب الشرعيه او الاسباب الدنيويه او الاسباب الماديه للبعد عن قضيه الكسل، زي النقطه اللي انت قلتها اللي انت ايه خلاص قوم اذكر ربنا سبحانه وتعالى، قوم اتوضا اتحرك صلي. ابدا صلي ركعتين، كل دي اسباب انت بتاخدها. طب النقطه الثانيه اللي هو عجز الاستعانه، ان انت تستعين بالله عز وجل، وهو ده اثر وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: العاجز من عجز عن الدعاء. فالعاجز في رحلة السير إلى الله عز وجل هو اللي فعلا ما بيقدرش يستعن بالله عز وجل في لحظات فطوره، فضلا عن لحظات الكسل بتاعته، عشان يقدر يواصل السير إلى الله مرة أخرى. أيضا يبقى رقم واحد زي ما حضرتك قلت الذكر والصلاة والوضوء. رقم اتنين النقطة المهمة في قضية علاج الكسل أو مقاومة آفة الكسل هي قضية الوجود يا دكتور محمد في بيئة إيمانية فضلا عن صحبة صالحة.
صح.
تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تخيل لما يكون خطاب الله تبارك وتعالى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى بي وبحضرتك وبقية الناس. احنا محتاجين فعلا صحبة صالحة عشان تعيننا في رحلة السير إلى الله عز وجل. وتأكد ان اللي بيبقى في بيئة إيمان فضلا عن صحبة صالحة هو الكسبان، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فهم القوم لا يشقى بهم جالسهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل لما يبقى في صحبة صالحة بتعينك، النبي صلى الله عليه وسلم بيحث على ده فيقول: وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من الصحبة السيئة فيقول: وأعوذ بك من صاحب السوء. تخيل إن أهمية الصحبة في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما، فضلا إن هي تكون معاك في لحظات فطورك ولحظات كسلك، ففي صحبة بتعينك في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، وفي صحبة بتعين الشيطان عليك في رحلة السير إلى الله. فاختار من دلوقتي صحبة، وانت داخل على رمضان لو انت ما عندكش صحبة أو لسه بتكون صحبة جديدة، انت داخل بيئة إيمانية متكاملة في رمضان، اختار منها صحبة عشان تكمل بيها رحلة السير إلى الله عز وجل. يبقى أول حاجة زي ما حضرتك ذكرت قلنا الصلاة أو الذكر مع الصلاة مع الوضوء. رقم اتنين قلنا بيئة الإيمان والصحبة الصالحة. رقم ثلاثة دكتور
تمام.
ممكن يعمل ايه كمان؟
نقطة الصحبة بصراحة يا جماعة هي أهم حاجة. يعني من الآخر انت بتلاقي واحد كسلان لأنه جوه شلة كسلانة، واحد نشيط لأنه جوه شلة نشيطة. يعني أنا عايز أقولك على حاجة يا جماعة، وانا والله بحمد ربنا يعني أصلا، وإحنا حتى قبل ما البرنامج يتعمل دلوقتي وقبل ما ندخل لايف، فرحان ان ربنا اكرمني يعني انا واخويا حسام ان احنا قاعدين هنا دلوقتي. يعني خصوصا يا جماعه ايه، خصوصا احنا ناس مثلا عارفين بعض مثلا من قبل الالتزام او كده، ربنا يا رب يسرنا واياك. نعمه ان انت يبقى ليك صحبه تثبتك، كان ممكن انا والراجل ده نبقى قاعدين قاعده ثانيه على القهوه دلوقتي مثلا، يا فاهم قصدي. فنعمه ان انت يكون ليك صحبه بتثبتك على الدين. انا شخصيا لو ماليش صحبه وحسام ودكتور محمد جلال ومش عارف ايه والناس وكده، انا شخصيا انتكس. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج حد يثبته على الدين؟ بالطبع لا، ده بيثبت من الله سبحانه وتعالى، بيؤيد بالوحي، بيثبت بالروح القدس: لولا ان ثبتناك. وعلى الرغم من كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا امره ان لازم صحبه صالحه تساعده على هذا الطريق. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اشتقت الى احبابي، قلوا: يا رسول الله وليست ما احبابك؟ قل: انتم اصحابي ولكن احبابي قوم ياتون من بعدي ولم يروني يود احدهم لو يدفع كل ما لدي على ان يراني. عمل القابض على دينه منهم كخمسين منكم. فالصحابة يستغربوا يعني منهم ولا منكم؟ بل منكم. ليه بقى؟ إن لكم على الخير أعوانا وهم ليس لهم، هم ما لهمش على الخير أعوانا. وأنا أقول لكم على حاجة يا جماعة بصراحة من الحاجات اللي أثرت فيها أو في موضوع الصحبة دلوقتي. افرض واحد فعلا الصحبة اللي قدامه قليلة، طب ما تحاول يكون في صحبة على الإنترنت، حتى صحبة أونلاين. هتلاقي إن في شباب كتيرة جدا وانت في الصفحة دي الوقت، صفحة الطريق إلى الله، وهتلاقي في عامل مشترك كتير جدا جدا ما بين الشباب اللي في موقع الطريق إلى الله وفريق أحلى شباب في المحافظات كلها. من أكتر حاجات أصلا إن احنا بنحتسبها فريق أحلى شباب إن يكون في صحبة صالحة للشباب والبنات في كل محافظات من اسكندرية وأسوان، وعمل تطوعي بالاختلاط الشباب مع الشباب والبنات مع البنات، وتلاقي صحبة عينك على حفظ القرآن وهكذا. فده مهم جدا جدا. انت لوحدك هتكسل. ليه؟ لانك مش لوحدك، لانك معاك عدوين على دماغك ليل ونهار، شيطانك ونفسك الاماره بالسوء. فانت محتاج صحبه صالحه قويه تثبتك على هذا الدين. اخر حاجه عايز اقولها في موضوع الصحبه ان يا جماعه ممكن تسالوا نفسكم سؤال بس معلش كده حتى الناس اللي موجودين، هو الشيخ ابو اسحاق الحويني مين بقى اللي بيثبته؟ يعني مين بقى الصحبة الصالحة بتاعته اللي بتثبته، والشيوخ الكبار دول مين اللي بيثبته وسط الفتن والبلاءات اللي هم فيها دي؟ السؤال ده اتسأل ليه على فكرة قدامي وسمعت الله. الإجابة بقى طلع إيه الإجابة؟ قال أقول لكم طبعا مين أصحابي اللي بيثبتوني. مين؟ قال أصحابي في كتاب سير الأعلام والنبلاء. والله العظيم يا جماعة سمعت بوداني إنه بيقول بيقرأوا في الشهر 37 مرة. يا جماعة سير عالم النبلاء ده مجلد، انتوا مش متخيلين كم مجلد بالمنظر ده كده. قعدت عيد حتى في التسجيل، طب يمكن في السنة قرأته في عمري 37 مرة. بيقول بيقرأه في الشهر 37 مرة، يلاقي فتن يلاقي فنان لما تعرض للفتن. فيا جماعة قراءة سير الأعلام والنبلاء، صفة الصفوة، الأمور دي مهمة جدا وهتثبت جدا جدا جدا. ايه تاني كمان ممكن يكون من العلاجات العملية؟
بما اننا بقى بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى للنبي، عايزين نقول ان من الامور اللي بتثبت او من الامور اللي بتعين على مقاومة آفة الكسل هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يا دكتور محمد، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كلنا عارفينه عشان الوقت ما يسرقناش، اذا يكفى همك ويغفر لك ذنبك. ولا هم حقيقي في رحلة السير الى الله عز وجل للعبد عن الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى. تخيل واحد في لحظات هو ذاق حلاوة القرب، ذاق حلاوة الأنس، ذاق حلاوة الشوق إلى الله عز وجل، وفترة خلاص بدأ يبعد. فبالتالي ده محتاج يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكفى همه، فضلا إن لو كان الكسل أو الفطور ده بسبب ذنب معين أو حرمان معين خلاص ويغفر لك ذنبك. فده أيضا بيعد من العلاجات اللي بتساعد على مقاومة الكسل في رحلة السير إلى الله عز وجل.
معنى ايه كمان
معنى برضو الحاجات من الحاجات المهمه هي قضيه فقه التعامل مع النفس. احنا زي ما قلنا ان من باب الضوابط التربويه او الضابط التربوي في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم دكتور محمد لما قال ان لكل عمل شره وان لكل شره فتره، ايضا الصحابه فهموا ده من النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي سيدنا مثلا علي بن ابي طالب بيقول ان للنفس اقبالا وادبارا، فاذا رايت من نفسك اقبالا فاكثر من النوافل، واذا رايت منها ادبارا فالزمها بالفرائض. سايس نفسك، اعرف انت ازاي امتى تبقى انت نشيط فتزود وتعمل عندك رصيد ايماني في رحله السير الى الله. ولما يبقى في حال فطور او كسل هتلاقي الرصيد ده هو اللي بيشيلك وبيعينك في رحله السير الى الله عز وجل، ان انت تنشط من اول وجديد. وايضا من الامور في فقه التعامل مع النفس، انا عايز ازود عليها كمان حته، فقه التعامل مع الطاعه. في اوقات الكسل والفطور انت ما تجيش بقى تقول لي دلوقتي انا عايز اصلي قيام ليل، انا عايز اقرا قران، انت اساسا عندك فطور. خليك ذكي في رحله السير الى الله، اعمل اعمال ما تاخدش منك مجهود ولكن تاخد منك ثواب كبير. زي ايه مثلا؟ خلاص انا دلوقتي واحد صاحبي محتاج مني حاجه، اكلمه انت محتاج حاجه انا نازل لك، من باب وخد نيه احب الناس الى الله انفعهم للناس. او شوف والدك او والدتك محتاجين منك طلب، انزل اعمله لهم بنيه بر الوالدين. بقالك فتره ما زرتش مثلا خالتك او عمتك او احد اقاربك، خلاص كلمه في التليفون وقول له انا جاي لك دلوقتي. يبقى تنوع في الطاعات السهله البسيطه اللي تقدر ان انت تعملها من غير ما تاخد منك مجهود، وفي نفس الوقت بتحصل منها حسنات كتير بتقوم الطاقه الايمانيه داخل قلبك في رحله السير الى الله عز وجل، فتدرك قضيه الافه الكسل فتقدر تقاوم هذه الافه برصيد ايماني حقيقي في رحله السير الى الله عز وجل.
تمام جدا. انا عاوز اقول برضو يا جماعه حاجه من باب الامانه العلميه ومن باب الاجمال الشمولي للقضيه بجد والعلاجات بجد. احنا الحمد لله قلنا يعني علاجات دينيه كتير وتناول ايماني وروحاني كتير لقضيه علاج العجز والكسل واللي بيقول انا مش قادر ومش عارف وهكذا. خلينا نتكلم بكل صراحه برضو ان في جوانب عمليه كتير اخرى غير الجوانب الدينيه بصراحه. يعني صح. يعني زي ما بنقول انه مهم جدا جدا قربك من ربنا سبحانه وتعالى وقراءتك للقران والصلاه وهكذا في علاج الكسل والعجز، ولكن بنؤكد ان هناك اسباب عمليه كتيره جدا لازم انك تاخد بيها وتنظمها وتستغل بقى من علوم الاداره وعلوم التنميه البشريه والعلوم المفيده في انك ازاي تعالج الموضوع ده بجد. يعني على سبيل المثال اولا كجانب طبي وكطبيب، احيانا من اسباب الكسل عند البنات بالذات، خصوصا البنات اللي بتبقى مثلا رفيعه شويه او ضعيفه شويه يا جماعه، هو الانيميا. تخيل ان تبقى بنت حياتها واقفه وعندها عطله رهيبه جدا في حفظها وفي قرانها وفي ذاكرتها، تقول لك بحفظ وبنسى، وكل مشكلتها انها محتاجه تعمل تحليل انيميا وتكتشف انها يبقى عندها تكتشف انها عندها انيميا، ولو طلعت نقص حديد مثلا تاخد حاجه زي هيماكابس او اي حديد قرص في اليوم يفرق في حياتها. خلاص بدل ما تقعد ضعيفه ومش بعرف اصوم مش بعرف احفظ مش عارف اركز. فاحيانا ان انا استثني الجوانب الطبيه للمشاكل اللي تؤدي الى الكسل، ممكن ربنا يعافينا حد كبير في السن عنده مشاكل في انزيمات الكبد، ممكن حد ما عنده مشاكل في القلب، فالكلام ده مهم ان انا استثني الاسباب الطبيه للكسل. بعد الاسباب الطبيه قلنا يا جماعه الهم والحزن، الاكتئاب يا جماعة، مرض الاكتئاب من أهم أسباب الكسل. يا جماعة الكسل بيتغذى على نفسه، الاكتئاب بيتغذى على نفسه، الكسل الاكتئاب بيخلي الإنسان مش قادر يتحرك من مكانه، مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يروح، مش قادر يجي. فما فيش عيب أبدا إن واحد عنده اكتئاب انه يبحث عن هذا الامر ويتعالج فيه. هيبقى في ان شاء الله حلقتين مهمين ان شاء الله هبقى اتكلم عنهم في البرنامج بتاع هما. حلقه اسمها انك لا تستطيع ان تاكل فيلا وكيف تستطيع ان تاكل ضفدع.
كنت لسه اقولها لك الحته بقى علوم الاداره وبتاع والقياده. فكنت لما كنا بنتكلم مع بعض قلت لي الفيل، وحتى كنت بقول له استاذ ياسر
يبقى افتكروا يا جماعه موضوع الفيل والضفدع ده حلقتين. بقول له حلقه ازاي تاكل فيل وحلقه ازاي تاكل ضفدع.
استاذ ياسر بقول له جوه احنا محمد عامل عنصر اسمه الفيل والضفدع، بس مش عارف انا كتبته زي ما هو، ما عرفتش ايه بقى.
هي ان شاء الله باذن الله ده كتاب وده كتاب خلاص. هاو تو ايت افروج، اللي هو ازاي انك يعني ما ده الحاجات بقى اللي هتبقى جميله. ايه
حلال.
ان شاء الله. لا يعني الحاجات اللي هتبقى جميله ان شاء الله في البرنامج بتاعهم، ان غير ان احنا التاصيلات الشرعيه بكل الايات اللي في الكسل وكل احاسيس اللي في الكسل، هيبقى في ان شاء الله حوالي 10 كتب علميه واجنبيه من اقوى الكتب في علاج العجز والكسل. فمنها مثلا ازاي فكره انك بيقصد ايه موضوع الضفدعه ده، الحاجه اللي قاعده بتتنطط كل شويه وبتسوفها، من اهم اسباب الكسل التسويف، مشكلة التسويف. وهنعرف ان من اهم علاجات التسويف هو التحفيز، ومن اهم الحاجات اللي بتعمل تحفيز هي النوايا والدوافع. قبل ما تبدأ تحفظ قرآن، شوف انا بحفظ قرآن ليه، قبل ما هبدأ اتعلم حتى كورس انجليزي ولا كورس علمي شرعي زود نواياك ليه، وهكذا. وكذلك بموضوع ازاي بقى كيف تستطيع ان تأكل فيه نقص فيه، واحنا داخلين على الامتحانات خلاص، واحنا قدامنا خلاص اخر دقيقه، واحنا داخلين على الامتحانات يا جماعه، واحد عنده انا عندي ماده كذا عامله زي الفيل، فانا لاني شايفها ماده كبيره فخايف اخش عليها، يبقى الحل ايه؟ بيقول لك يو كانت ايت ان اليفنت. امال يعمل ايه؟ اجزأ اجزاء، قسم الماده لشباتر والشباتر لصفحات، هتلاقي الموضوع سهل. تقول ايه في الختام بقى يا غالي؟
والله عايز اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه يا دكتور محمد، سبحان الله وانت بتتكلم في قضيه التعامل النفسي تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إن الكلام السلبي بيؤثر على العبد في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما وفي قضية الكسل خصوصا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر ويقول لا يقول لنا أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي، مع إن المعنيين لما
تيجي يقول إيه، قول لفظ تاني كده،
لقست نفسي،
لقست،
المعنيين قريبين من بعض، بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع دقة استخدام الألفاظ إن أنت ما تقولش كده عشان ده هيؤثر عليك. ثم ودي بقى النقطة اللي نختم بيها عشان نستقبل الأسئلة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لو استأسدت عليك نفسك في رحلة السير إلى الله عز وجل أشكوها إلى الله، فأفضل الشكوى شكوى النفس إلى الله كما ذكر أحد السلف. ثم خليك حريص على طلب العون فضلا عن الهداية من الله عز وجل، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تفقد الرغبة للعودة إلى الله. فيقول الرب سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر، يا ابن آدم إنك ما عبدتني ورجوتني كنت غافر لك على ما كان منك، يا ابن آدم كان حق علي ألا أضل عبدي وهو يريد أو وهو حريص على الهدى وأنا الحكم. طول ما أنت حريص على الهداية، طول ما أنت حريص على القرب من الله عز وجل، تأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيبعت لك اللي يعينك. فأحسن الظن بالله، يقول ربنا سبحانه وتعالى بالحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.
ربنا يبارك فيك يا غالي. وإحنا بنختم يا جماعة الحلقة، آخر حاجة عايز أقولها هي أول كلمة قلناها، إن أهم علاج لمش عارف ومش قادر والعجز والكسل هي كلمة اللهم إني أعوذ بك. الدعاء والاستعانة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، استعن بالله ولا تعجز. أي حد كان يقول النبي لا أستطيع، كل ما يمينك لا أستطيع، رسول الله قال استعن بالله ولا تعجز. رسول الله ما كانش يحب أنك تقول كده. فحلول كل مشاكلنا بعد ما نكون خدنا بكل الأسباب الأرضية والدينية والطبية والعملية يا جماعة، يظل أهم الأسباب هي أسباب السماء يا جماعة. بعد ما خدنا بكل أسباب الأرض نستعن بالله ولا نعجز، لا نعجز على الدعاء ولا نسأم من الدعاء، وما كنت بدعائك رب شقية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقنا علو الهمة، وارزقنا يا رب رمضان، وبلغنا رمضان، وارزقنا القرب منك في رمضان. جزاكم الله كل خير، اشكركم جميعا، واشكر حبيبي حسام ان شاء الله. نختم ونستقبل الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.